يطيب لي جدا أن أجدكم برفقتي مستمعية، مصليا أن تكون الفقرات التي سبقت هذا اللقاء من ترنيمات روحية وتأملات وغيرها قد أفادتكم، وأتضرع إلى المولى الأعز أن تكتمل الفائدة باجتماعنا معا في هذه الدقائق من حول كتابه العزيز الكتاب المقدس، حيث ننتهي اليوم بنعمة الرب من سفر نبوة يونان، فيا ليتك ترافقني مستمعي وأخي. في ختامنا للفصل الثالث من السفر أوضحنا المرة الماضية معنى أن الله ندم على الشر الذي تكلم أن يصنعه، وهذا لا يعني أن الله يغير رأيه ويتغير، ولكن هناك بعض الصفات الجسدية والنفسية البشرية التي تطلق على الله في الكتاب المقدس حتى نستطيع أن نفهمه بصورة أوضح. فقد رأينا بأن مدينة نينوى كانت تمتلك خيارين اثنين حينما جاء إليها يونان برسالة الدينونة، فقد كان باستطاعتهم أن يرفضوا رسالة الله وأن يتجاهلوها تماما، ولو أنهم فعلوا ذلك لكانوا هلكوا تماما، لكنهم آثروا الخيار الثاني فقبلوا رسالة الله وآمنوا به فخلصهم الله ولم يهلكهم. وهكذا فالله لم يتغير أبدا، هذا هو الحال دائما، فحينما يرفض الناس كلمته ويديرون ظهورهم له فإنهم يهلكون، لكن حينما يقبلون كلمته ويقبلون إليه فإنه يخلصهم وينجيهم. بدأنا نتأمل في الفصل الرابع ونرى مشكلة يونان، ألا وهي مشكلة التعصب الديني الأعمى. قبل أن نتحدث أكثر عن هذا الموضوع لابد لنا أن نقرأ الفصل الرابع والأخير من سفر يونان. تفضلي يا رندا لو سمحتي.
فغم ذلك يونان غما شديدا فاغتاظ وصلى إلى الرب وقال: آه يا رب، أليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي؟ لذلك بادرت إلى الهرب إلى ترشيش، لأني علمت أنك إله رؤوف ورحيم بطيء الغضب وكثير الرحمة ونادم على الشر. فالآن يا رب خذ نفسي مني، لأن موتي خير من حياتي. فقال الرب: هل اغتظت بالصواب؟ وخرج يونان من المدينة وجلس شرقي المدينة وصنع لنفسه هناك مظلة وجلس تحتها في الظل حتى يرى ماذا يحدث في المدينة. فأعد الرب الإله يقطينة فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي يخلصه من غمه. ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما. ثم أعد الرب دودة عند طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطينة فيبست، وحدث عند طلوع الشمس أن الله أعد ريحا شرقية حارة فضربت الشمس على رأس يونان فذبل، فطلب لنفسه الموت وقال: موتي خير من حياتي. فقال الله ليونان: هل اغتظت بالصواب من أجل اليقطينة؟ فقال: اغتظت بالصواب حتى الموت. فقال الرب: أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها، التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت. أفلا أشفق أنا على نينوى والمدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة؟
وقفنا المرة الماضية على رد فعل ذلك النبي يونان، أي رد فعل توبة سكان نينوى على النبي يونان. فهذا الأخير عوض عن أن يفرح بتوبة عشرات الألوف، عوض عن أن يشكر الله على رحمته التي شملت مدينة بأكملها، إذ به ينغم ويغتم. وقلنا من ضمن ما قلنا إن يونان أخطأ، أخطأ إذ زايد على عدالة الله، أي ظن نفسه أكثر عدلا من الله فغضب لأن الله أشفق على المدينة وعفى عنها. لكن يونان أخطأ أيضا لأنه فشل أن يرى نفسه هو خاطئا، لقد رأى خطية غيره، رأى شر الآخرين لكنه برر نفسه، وإلا لفرح لنجاة المدينة الخاطئة كما لو كانت نجاته هو. أرجو هنا أن أسطر على حقيقة هامة بالنسبة لي أنا شخصيا، قد يستنتج من أحاديث المتكررة على الأثير ودعوات إلى حياة القداسة والبر، وكأني أضع نفسي فوق الآخرين أو كأني أفضل من غيري. لكن لا مستمعي، أرجوك لا تقع في هذا الخطأ. ليس أحد معصوما عن الخطأ والخطية غير المسيح، هو الوحيد، الوحيد الذي لم ينخسه الشيطان. أما نحن فكلنا من جبلة واحدة وطينة واحدة، كلنا في الموازين إلى فوق، ونعمة الله القادرة أن تخلصك من خطاياك هي التي خلصتني وتخلصني. يونان للأسف لم ير ذلك، وإلا لفرح وابتهج بنجاة مدينة نينوى. لكن يونان النبي أخطأ أيضا، لأنه حدد محبة إلهه ورحمته، وكأن هذه المحبة أقل قدرا وفاعلية من خطية أو خطايا سكان نينوى. ترى هل نقع نحن اليوم في هذا الخطأ مثلما وقع يونان؟ هل نظن أحيانا أن نعمة الله، أن محبة الله قد تنفع الكذاب لكن لا تقدر أن تنقذ الزاني؟ هل نظن أن فداء المسيح هو للخطاة من الدرجة المتوسطة؟ لربما هذا هو التفكير المغلوط الذي يدفع الكثيرين في محاولات مستميتة لتنقية نفوسهم قبل إلقاء أوزارهم وخطاياهم على المسيح. صحيح أن المسيح أقدس من أن تكون له شريك حبية مع خطاة نظيرنا، لكن في نفس الوقت أين يجد الخاطئ نقاءه في غير صليب المسيح؟ حتما لا يجدها في أعماله. إذن لنترك هذا التفكير السقيم ولنهرع إلى المسيح الفادي بخطايانا بأسقامنا مهما كانت. لاحظ مستمعي أن المسيح حدد دعوته لنوع معين من الناس بقوله: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. المسيح لم يدعو المستريحين، المسيح لم يدعو الأبرار. سبق وقال أيضا إن الأبرار، إن الأصحاء ليسوا بحاجة إلى طبيب بل المرضى، وهو جاء من أجل المرضى، مات من أجل الخطاة. قال أيضا إنه يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون لتوبة. وكتب عنه إنه صديق للعشرين والخطاة. دعنا لا نخطئ كما أخطأ يونان فظن أن رحمة الله تشمله أو شملته هو كنبي أو شملت شعبه، لكنها لا يجب أو لا يمكن أن تشمل كل الخطاة وكل الخطايا. لا بل العكس هو الصحيح، دعوة المسيح هي للخطاة، دعوة المسيح هي لك أنت كخاطئ ولي أنا، المطلوب أن نقبلها، أن نقبلها فقط. مستمعي أخي أختي، إن الله يدعونا في هذا الوقت حتى نتوب إليه. أفاق محبة الله لا تحدد الله الذي استثمر كل ما عنده في المسيح. في فدائه يفتح ذراعيه لك ولك ولي كخطاة في هذا اليوم. تعال كما أنت بأوزارك بأسقامك وبعاداتك البطالة، لكن ارتمي مؤمنا عند أقدام الصليب. بالإيمان اقبل فداء المسيح عنك، افتح قلبك له، أنعم بغفران خطاياك، لا تحرم نفسك بنفسك من سعة محبة الله وغفرانه لك في المسيح أرجوك. مستمعي، ليس أفضل من الدروس العملية حتى نفهم دروس الحياة. كيف يفهم يونان أن الشفقة مظهر جوهري وصفة حية من صفات الله؟ يدخله الله في درس عملي بطلته يقطينه، وحسب الظاهر يفهم يونان الدرس. قال له الرب: هل اختصت بالصواب؟ وكأن الله يقول ليونان هنا: لقد قمت بتخليص أهل نينوى لأن هذا هو عملي، فأنا أعمل على تخليص الخطاة، وقد أردت منك أن توصل لهم رسالة الدينونة كي أرى ما إذا كانوا سيهتدون إلي أم لا، فإن اهتدوا إلي فسوف أنجيهم. وهذا هو ما حدث بالفعل، فقد اهتدوا إلي ولم أهلكهم. والآن لاحظ ما يفعله يونان، عدد 5: وخرج يونان من المدينة وجلس شرقي المدينة وصنع لنفسه هناك مظلة وجلس تحتها في الظل حتى يرى ماذا يحدث في المدينة. لقد اختار يونان لنفسه موضعا مرتفعا يشرف على مدينة نينوى. لماذا؟ لأنه لم يكن يثق بأهل نينوى، فقد كان يعتقد أنهم سيعودون إلى اقتراف الخطايا، وعندها سوف يقوم الله بمعاقبتهم. وقد كان يونان يريد أن يرى النيران وهي تتساقط عليهم. هذا هو الرجل الذي أمامنا هنا، وهو نفس الرجل الذي قام بتوصيل رسالة الله إلى أهل نينوى. والآن سوف يبدأ الله بالتحرك والعمل مجددا في حياة يونان بصورة شخصية، وسوف نجد هنا إجابة عن سؤال يتردد دائما: هل ينبغي علينا أن نحب الناس قبل أن نقوم بتوصيل كلمة الله إليهم؟ هل ينبغي أن نحب الناس قبل أن نذهب لتبشيرهم؟ وربما يكون يونان مثالا جيدا بهذا الخصوص، لأن هناك أمرا واحدا مؤكدا بشأنه، ألا وهو أنه لم يكن يحب أهل نينوى إطلاقا. عدد 6: فأعد الرب الإله يقطينة فارتفعت فوق يونان لتكون ظلا على رأسه لكي يخلصه من غمه، ففرح يونان من أجل اليقطينة فرحا عظيما. فرح يونان أخيرا بهذه اليقطينة، وقد كان يمضي كل يوم إلى نهر دجلة ويملأ دلو ماء ويسقي تلك الشجرة، فقد كانت تلك الشجرة تظلله، وهكذا فقد صار مولعا بتلك النبتة. إن كنت صديقي تعرف القليل عن الطبيعة البشرية، فإن هذا يساعدك على فهم يونان بصورة أفضل. فمن المدهش كيف أن الإنسان يتعلق بالأشياء الحية أحيانا أكثر من تعلقه بالبشر من حوله. فإن لم يكن لدى الإنسان من يحبه، فسوف يحب كلبا أو قطة أو ربما شجرة. لقد كان يونان وحيدا دون أصدقاء، ولم يكن يحب أهل نينوى، ولم يكن مهتما بزيارة أي شخص في تلك المدينة. وهكذا فقد كان يونان يعاني من الوحدة، لا سيما وأن شركته مع الله كانت مقطوعة تقريبا. وأخيرا ها هو الله يجعله يتعلق بتلك اليقطينة. والآن راقب صديقي المستمع كيف سيقوم الله بالتحرك في حياة يونان. عدد 7: ثم أعد الله دودة عند طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطينة فيبست. لقد كانت هذه الدودة غريبة وعجيبة، مثل ذلك الحوت الذي ابتلع يونان سابقا، وقد قضت تلك الدودة على اليقطينة. وحدث عند طلوع الشمس أن الله أعد ريحا شرقية حارة فضربت الشمس على رأس يونان فذبل، فطلب لنفسه الموت وقال: موتي خير من حياتي. يعود يونان إلى تمني الموت، لكن هذا لا ينفعه أبدا. عدد 9: فقال الله ليونان: هل اغتظت بالصواب من أجل اليقطينة؟ فقال: اغتظت بالصواب حتى الموت. يقول يونان: إن الشيء الوحيد الذي أحببته واعتنيت به هو تلك اليقطينة، والآن ها هي الدودة تقضي على اليقطينة، فعدت إنسانا وحيدا تماما. قال الرب: أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها، التي بنت ليلة كانت وبنت ليلة هلكت. يقول الله ليونان هنا إن هذه اليقطينة لم تكن شيئا يذكر، لكن الإنسان يمتلك روحا، وهو إما أن يمضي إلى السماء أو إلى الجحيم، والله لم يطالبك بأن تحب الخطاة قبل أن تذهب إليهم، لكنه يقول: أنا أحب الخطاة وأريدك أن تذهب إليهم. هذا هو ما قاله الله ليونان: يونان، أنا أحب أهل نينوى. عدد 11: أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة؟ يقول الله هنا إنه لن يهلك المدينة، لكن ما الذي يعنيه بقوله إنه يوجد فيها أكثر من 12 ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم؟ إنه يعني أنه يوجد الكثير من الأطفال، فهو يقول ليونان: أنت لا تريدني أن أهلك تلك المدينة، أليس كذلك؟ فإن كنت تستطيع أن تحب اليقطين، أفلا يمكنك أن تحب أطفال نينوى؟ والله يقول اليوم للمؤمنين: أريدكم أن تذهبوا وتوصلوا كلمتي إلى هؤلاء الخطاة. لكن هؤلاء المؤمنين يقولون: نحن لا نحب هؤلاء الخطاة. فيجيبهم الله قائلا: أنا لم أطالبكم بأن تحبوهم، بل أمرتكم بالذهاب فقط. فليست هنالك آية في سفر يونان تبين أن الله أمر يونان بالذهاب لأنه يحبهم، لكنه قال: أريدك أن تذهب إلى أهل نينوى لأني أنا أحبهم، وأريد أن أخلصهم، وأريدك أن توصل رسالتي لهم. وهكذا صديقي المستمع، قد يكون من المنطقي أن نقول بأنه بعدما فرغ يونان من كتابة هذا السفر ومن هذه التجارب والاختبارات، فقد ترك اليقطينة اليابسة وعاد إلى حيث يسير الأحياء في شوارع نينوى، وربما أنه شاركهم أفراحهم بنجاتهم وبمعرفتهم المخلصة بالله الحي الحقيقي. فيا لها من رسالة يا صديقي. لهذا لما لا تنخرط صديقي في توصيل كلمة الله إلى الناس؟ لا تنتظر طويلا حدوث شيء ما يحرك عواطفك الجامدة، فالكثير من الأشخاص ينتظرون شيئا عاطفيا يداعب مشاعرهم. لا يا صديقي، بل قم بتوصيل كلمة الله إلى الخطاة، لأن الله يحبهم ويريد أن يخلصهم. وإن فعلت هذا، فمن المؤكد أنك ستتعلم أن تحبهم أنت أيضا. مستمعي، لا أقدر أن أشدد بما يكفي على محبة الله الأبوية للإنسان الفرد. لا أقدر أن أشدد بما يكفي على قيمة الإنسان الفرد في نظر الله. لربما أفضل واسطة لتأكيد هذه الحقيقة هي بالرجوع إلى المسيح والصليب. لماذا؟ لأن الله تعالى في إرساله المسيح ليموت على الصليب كان يضع أغلى ما عنده لافتداء الإنسان، والذي لا يقدر أن يثق بمحبة الله على أساس فداء المسيح فلا شيء يقنعه بهذه المحبة. لقد استثمر الله كل ما عنده لتبيان قيمة الإنسان في نظره، قدم المسيح، فماذا تنتظر بعد؟ لكن إن كان أحد يرفض عرض محبة الله فقد حكم على نفسه بالدينونة الأبدية، إذ لم يبق عند الله ما يقدمه أكثر مما فعل. والمسيح يسوع ضرب وهو على الأرض أمثلة كثيرة أكد فيها قيمة الإنسان الفرد أمام الله، منها مثل الدرهم الضائع الذي لم تهدأ ربة البيت في البحث عنه حتى وجدته، منها أيضا الخروف الضال الذي لم يوفر الراعي جهدا حتى يعثر عليه رغم أنه يملك 99 خروفا غيره، وهناك مثل الابن المبذر الذي لم يبخل الأب بشيء حتى يرده. هذه الأمثال لا تشدد على دور الخروف أو الدرهم أو الابن، بل تبرز دور الراعي وربة البيت والأب في محبتهم للواحد، للفرد الواحد، ممثلا في درهم واحد أو خروف واحد وابن واحد. نعم، الله يحبك أنت فرديا. لقد استخدم الله اليقطين مدرسة يتخرج منها يونان بعد أن يدرك سعة محبة الله وشمولية رحمته. أحرج يونان، عرف حجمه لكنه فهم الدرس. ترى هل أنت أيضا تنتظر يقطينة حتى تتعلم الدرس بأن سعة الله تشملك؟ تنتظر يقطين إن صح القول والمسيح ذبل من أجلك فوق الصليب ومات؟ باب الرحمة يا أخي مفتوح اليوم من أجلك. أرجوك اقبل فداء المسيح وتمتع بمحبة الله.